وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
ما أجمل هذا الصباح وما أعذب ألحان تلك الطيور والعصافير. ليتكم يا أولادي ويا بناتي بين أحضاني، ليتكم تهنؤون معي في هذه اللحظات. آه وألف آه من قسوة القدر ما أبعدكم. ها ها هو صوت الهاتف. ألو ألو، من المتكلم؟
أنا هاشم يا أمي، أنا هاشم، كيف حالك؟
الحمد لله يا ولدي، بخير بخير. قبل لحظات كنت في ذكركم.
أنت دائما في قلوبنا.
لا أصدق، لو كنت كذلك لأتيتم وسكنتم إلى جانبي.
ولماذا لا تأتين أنت إلينا؟
لا أحب بلادكم، الغرب يشعرني بالغربة، تتركونني لوحدي.
أقسم أنني صادق معك، لن نتركك هذه المرة.
كيف حالك يا ولدي وحال زوجتك وإخوتك وأخواتك وأزواجهم؟
الكل بخير ويدعون لك بطول العمر ودوام العافية.
الحمد لله.
لقد طالت غيبتك يا أماه، اشتقنا إليك، عودي إلينا بالله عليك.
ما زال تعب المطار وإجراءاته في جسدي يا ولدي، وما زلت أتذكر غربتي عندكم. دعني أنسى ذلك حتى أتلهف أكثر للقائكم.
سأبعث لك بطاقة الطائرة، بالله عليك عودي إلينا.
يا عزيزي، لدي أعمال كثيرة وأرغب في إصلاحات في منزلي وأهتم بحديقتي.
لا تتعبي نفسك يا أماه، سأشتري لك منزلا مناسبا قريبا مني، سأزورك حينها كل يوم.
لا أحب بلادكم يا ولدي، أنا في راحة في بلادي، صدقني.
أرجوك أرجوك، أعرضي بيتك للبيع وأعدك أن أشتري لك أفضل منه.
مستحيل يا ولدي، أنا مستحيل أن أفعل ذلك، فبيتي عزيز وأحبه.
طيب طيب، هل تأمرينني بشيء؟
سلامتك يا ولدي وسلامة إخوتك وأخواتك، بلغهم سلامي وتحياتي.
أسمع صوتك بالعافية إن شاء الله، مع السلامة.
مع السلامة يا ولدي، في أمان الله وحفظه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ابنتي ورحمة الله وبركاته. ما هذه المفاجأة الحلوة؟ لماذا لم تخبريني قبل مجيئك لأستعد لك يا حبيبتي؟
قبلتك هي أجمل شيء عندي يا أمي.
قبل ساعتين كنت أتحدث بالهاتف مع أخيك هاشم، لم يخبرني بذلك.
أنا الذي طلبت منه ذلك، واتصل ليطمئن على وصولي.
هيا له من شقي، ألي هذه الدرجة يحترم وعده لك؟ أين زوجك؟
ما إن ينتهي من عمله إلا وسيكون قد جاء لنعيش معك هنا.
يا إلهي، حقا حقا، يا لحظ يا سعيد. صدقيني صدقيني، إنني تفاءلت بالخير منذ الصباح.
كل ذلك بفضل دعائك لنا بالخير يا أم.
لم أنسكم لحظة واحدة يا عزيزتي، خيرا ما صممتما عليه. كم بقي من العمر حتى نكمله مبتعدين متغربين؟
اشتقت للمأكولات التي تصنعينها بيديك السخيتين، فلقد حرمناها يا أمي.
حبيبتي، وماذا ينوي زوجك أن يفعل هنا؟
سيفتح شركة استثمارات وسيشتري منزلا ملاصقا لمنزلك، لنكون معا دائما، نحتفل ونمرح ونقضي الوقت معا. سيحسدنا هاشم وعلي وماجدة.
لعلهم يغيرون رأيهم ويأتوننا أيضا.
إن شاء الله إن شاء الله، سنحرضهم يوميا بالهاتف حتى يأتونا.
خطة جميلة، لعلهم يفعلون ذلك.
يا رب يا رب.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق 4 من آذار مارس عام 2023 ميلادي. في 11 من شعبان المعظم عام 33 للهجرة، ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، الملقب بعلي الأكبر. وقد كان علي الأكبر أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وأخلاقا، وترعرع في أحضان جده الإمام علي بن أبي طالب وأبيه الإمام الحسين عليهما السلام، وارتشف من تلك المنازل المناهل العذبة دروس الإيمان والتضحية والشجاعة والفداء، ولقب بالأكبر لتشابه اسمه مع اسم أخيه علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. وقد كان لعلي الأكبر دور بارز في ملحمة الطف في العاشر من المحرم عام 61 للهجرة، إذ قاتل بين يدي والده الإمام الحسين عليه السلام بشجاعة منقطعة النظير حتى استشهد دفاعا عن الدين والقيم الإسلامية السمحاء ضد بني أمية الظالمين. في 11 من شعبان المعظم عام 529 للهجرة توفي الشاعر والحكيم الإيراني الشهير سنائي الغزنوي. وقد ولد الغزنوي عام 467 للهجرة، وكان ينظم أشعاره في شبابه في مدح السلاطين، ثم اعتزل ذلك النمط من العيش لينتخب حياة التصوف وخدمة الناس، فبدأ بتوجيه الانتقادات للحكام الظالمين والفاسدين في أشعاره، وأدخل تعديلات كبيرة على قوالب الشعر الفارسي، وأوجد قالبا جديدا في أشعار الغزل. ومن أبرز مؤلفات الحكيم سنائي الغزنوي حديقة الحقيقة الذي عكس فيه أفكاره العرفانية، وإلهي نام، وطريق التحقيق، وكارنامية بلخ. وأخيرا وفي 11 من شعبان المعظم عام 1070 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الشهير محمد تقي المجلسي المعروف بالمجلسي الأول. وقد ولد المجلسي في مدينة إصفهان بوسط إيران عام 1002 للهجرة، وذلك في عائلة عرفت بفضلها وتربيتها للكثير من العلماء، وقد درس عند والده المقدمات من العلوم الدينية، كما درس عند الفقيه الكبير الشيخ البهائي، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند كبار العلماء والفقهاء. وللفقيه محمد تقي المجلسي مجموعة قيمة من المؤلفات، أبرزها كتاب مفتاح الفلاح والفوائد الرجالية وجامع الشتات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2013684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628.
أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00 98 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، اليوم سوف نكلمكم حول موضوع المواظبة والنجاح في المدرسة،
لأنكم يا أصدقاء كلكم تذهبون إلى المدرسة
وكلكم تقرؤون وكلكم تحلون واجباتكم المدرسية بعد أن تعودوا إلى البيت،
ولكن لم يحقق النجاح كلكم في الامتحانات. هل تعرفون لماذا يا أصدقاء؟
لأن قسما منكم يا أصدقائنا يواظب في المدرسة ويجتهد، وقسما منكم لا يواظب.
والذي ينجح بالتأكيد يا أصدقائنا هو الذي كان ينصت للمعلم أثناء التدريس ويذاكر دروسه بدقة.
أنا أصدقائنا أولى الفقرات لهذه الحلقة، وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أحبتنا الحلوين، وفي فقرة قصة اليوم سوف نقص عليكم وكما تعودتم قصة جميلة من قصص برنامجكم
حديقة الأطفال.
قصتنا لهذا اليوم أحبائنا عن موضوع مهم. قصتنا اليوم يا جنان.
نعم.
يا أصدقائنا، كما تحدثنا عنه قبل قليل، وبما أنكم شطار يا أصدقائنا فبالتأكيد عرفتم حول ماذا.
أكيد أصدقائنا الحلوين عرفوا موضوع قصتنا لهذا اليوم. لماذا يا حنان؟ لأنهم أكيد أنهم يصغون إلينا جيدا.
نعم.
كما يصغون إلى معلمهم.
نعم.
جيدا.
إذن إنه موضوع الإصغاء إلى المعلم.
نعم، في المدرسة يا أصدقائنا هناك بعض الأصدقاء، لا نقول كل الأصدقاء، هناك بعض الأصدقاء نراهم منشغلين بالمشاكسة واللعب دون أن يهتموا إلى المعلم أو يصغوا إليه،
لذلك فإنهم لا يحققون درجات عالية.
نعم.
في الامتحانات، أو أحيانا كثيرة يفشلون في النجاح والانتقال إلى مرحلة أخرى.
إذن هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا يا حنان لنستمع إلى قصة اليوم لكي نتعرف على فوائد الإصغاء إلى المعلم.
هيا بنا. أصدقائنا، لما عاد أحمد إلى البيت دخل وهو مكتئب وحزين، لا يتكلم مع أحد ولا يريد أن يأكل. انتبهت أمه إليه فسألت أخته شيماء.
شيماء.
نعم يا أمي.
أين ذهب أخوك يا أحمد؟
لقد دخل غرفته يا أمي.
لكنه لم يبادر بالسلام، صحيح؟
نعم صحيح.
سوف أذهب إليه لأرى ما به.
ربما هناك شيء حصل له في المدرسة ولا يريد أن يقول.
سوف أذهب إليه وأتأكد.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام. وعليك يا محمد.
كيف حالك يا أمي؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
الحمد لله.
يا محمود، اليوم أنت سعيد جدا.
نعم، لقد نجحت في امتحانات هذا الشهر.
صحيح. مبارك لك يا بني. مبارك.
أنت دائما تحقق النجاح في المدرسة.
طبعا، لأنه طالب مواظب وشاطر ومجتهد كثيرا.
شكرا لك يا ماما. شكرا لك.
مبارك لك يا محمود.
شكرا يا
مبارك.
وين أخي أحمد؟
أحمد دخل غرفته وهو حزين اليوم.
سأقول لك شيئا يا أمي.
ماذا؟
ولكن لا تحزني.
ها؟ قل لي ماذا حصل. ها؟ قل بسرعة يا محمود.
كالعادة لم ينجح في المدرسة. يا ماما
مرة أخرى؟
نعم.
مستحيل.
يا إلهي كم أتمنى أن أرى أحمد وهو طالب مجتهد وشاطر.
نعم يا أمي، لقد كانت درجاته لهذا الشهر فاشلة، كلها فاشلة، لم يحقق النجاح في أي درس من الدروس.
هذه مشكلة، لم يتحسن مستوى أحمد أبدا رغم كل هذه النصائح.
عجبا.
لقد قال لي المعلم اليوم إن أحمد لا يصغي أبدا في الصف، هو مشغول دائما في المشاكسة مع زملائه.
يا إلهي، يجب أن تجدي حلا له يا أمي.
نعم بالتأكيد، يجب أن أجد حلا لهذه المشكلة.
نعم.
ونحن مستعدون أن نساعده أيضا.
نعم، وأنا أساعده أيضا.
شكرا، شكرا لكم يا أولاد. شكرا.
وقررت الأم يا أصدقائنا الحلوين أن تذهب إلى أحمد لكي تتكلم معه. وهناك في غرفة أحمد الصغيرة قالت الأم:
ما بك يا بني؟
لا شيء يا أمي، لا شيء.
اسمع يا أحمد، لقد عرفت أنك فشلت مرة أخرى في المدرسة، أقصد في الامتحانات، صحيح؟
هذا صحيح يا أمي.
هل تذكر كم نصحتك أن تقرأ؟ وكم نصحتك أن تواظب على حل الواجبات والدروس؟
نعم يا أمي، نعم.
طبعا يا أحمد، الذي لا يواظب على دروسه ولا يصغي للمعلم في الصف وينشغل في اللعب فقط فسوف لا يحقق النجاح أبدا.
ولكن يا أمي،
اسمع يا أحمد، قبل كل شيء انظر إلى غرفتك، هل ترى كم هي مبعثرة وغير مرتبة؟ ها يا أحمد،
مبعثرة صحيح؟ غير مرتبة.
اسمع يا أحمد، عليك منذ اليوم أن تهتم بدروسك أولا بأول.
كيف يا أمي؟
تعال معي يا أحمد لكي تتعلم من أخيك محمود ماذا يفعل عندما يعود من المدرسة.
أخي محمود يا
أمي؟ نعم يا أحمد، هيا بنا هيا، سوف ترى بنفسك أن أخاك محمودا طالب مواظب ومجتهد جدا.
حسنا يا أمي،
هيا بنا يا أحمد هيا.
يا أصدقائنا، ذهبت الأم وذهب أحمد إلى غرفة محمود، فشاهد أحمد الأشياء مرتبة وغير مبعثرة. أعجبته غرفة أخيه محمود، أعجبته كثيرا. تذكر غرفته فعرف أنه مقصر كثيرا، وهنا سأل أخاه محمودا وقال له:
من أين لك كل هذه الأشياء الجميلة يا محمود؟
لقد اشتريتها من حصالة الخاصة، أجمع فيها النقود كل يوم، وآخر كل شهر يكون هناك مبلغ لا بأس به.
عجبا،
أخذه فأشتري الأشياء التي تعجبني. نعم، انظر يا أحمد إلى هذه الكتب الجميلة، أنا أشتريها من مصروفي اليومي، أقرأ أشياء جديدة لكي أتعلم.
رائع يا محمود، رائع.
نعم يا أحمد، فقد قال لي المعلم يوم أمس، قال إن أخاك أحمد طالب مشاكس في الصف،
أنا
لا يصغي لما أقوله أبدا، ولذلك فهو لا يستطيع أن ينجح في الامتحانات.
ولكني يا محمود لا أتحدث مع زملائي في الصف باستمرار.
ومن قال لك إن التحدث في الصف مسموح؟ ها يا أحمد؟
يا أحمد، لو أنك أصغيت إلى المعلم جيدا وتركت اللهو والحديث مع أصدقائك في الصف، صدقني يا أخي إنك سوف تفهم الدرس جيدا وسوف تنجح في الامتحان.
انظر يا أحمد، انظر إلى تلك المجلات الجميلة الملونة التي اشتراها محمود قبل يومين.
وكيف تجد الوقت الكافي لقراءة المجلات يا أخي محمود؟
أنا أخصص وقتا كافيا لكل شيء يا أحمد، وقتا للقراءة ووقتا للكتابة ووقتا لقراءة المجلات الملونة التي أشتريها باستمرار.
وماذا تنفعك هذه المجلات الجديدة التي تشتريها أنت من السوق يا محمود؟
لأن المعلم طلب منا ذلك.
ولكن معلمي أنا لم يطلب أن أشتري مجلة ملونة فيها قصص للأطفال يا محمود.
لأن معلمك بالتأكيد طلب منك كثيرا أن تشتري مجلة ملونة فيها قصص قصيرة جميلة، لكنك لا تنتبه إليه ولا تصغي، لذلك لا تتذكر ما يقول.
ولكني فعلا لا أتذكر أن المعلم قد طلب في يوم أن نشتري كتبا أو مجلات من السوق.
قلت لك يا أخي لأنك لا تصغي للمعلم أبدا.
صحيح يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
صديقك باسم واقف عند الباب ينتظرك.
قولي له يا شيماء إن أحمد لن يخرج للعب معه بعد الآن.
معقولة؟
نعم يا أخي.
معقول؟
نعم يا أخي، منذ الآن يجب أن أسمع نصيحة أمي وأسمع نصيحة أخي الكبير محمود، ويجب أن أتعلم منه لكي أنجح مثله في المدرسة.
حقا ما تقول،
رائع رائع جدا يا أحمد.
أنا سوف أساعدك دائما في حل الواجبات والدروس يا أخي،
والإصغاء إلى المعلم.
هذا يا أحبتي الحلوين تعلمنا أن الإصغاء في الصف وعدم الانشغال بالحديث واللهو هو موضوع أساسي في النجاح. أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
أي معي معلمه هيا قف انتباه، فكم أضاف عالمي وثبت في ضياء. أي معي معلمه هيا قف انتباه، فكم أضاف عالمي وثبت في ضياء.
معلمي هو الذي دعاني للصلاة لكي أكون مؤمنا وطائعا لله. معلمي هو الذي دعاني للصلاة لكي أكون مؤمنا وطائعا لله.
أصدقائنا من لا ينتبه إلى المعلم أثناء الدرس فهو بالتأكيد سيكون طالبا غير ناجح، وإن الانتباه والإصغاء لحديث الكبار له تأثير كبير جدا في تعلمنا.
نعم أحسنت يا حنان، أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين الذين تصغون جيدا لمعلمكم وتصغون جيدا لبرنامجكم حديقة الأطفال وتتعلمون من المعلم ومنا إن شاء الله الكثير الكثير. لكن يا أحبتنا يجب أن تتعلموا عندما تذهبون إلى المسجد أن تصغوا وتستمعوا جيدا
إلى خطيب المسجد
لأنه يعلمنا يا جنان أشياء مهمة عن ديننا وعن الأخلاق الإسلامية. أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طالب في الصف الثامن والحمد لله أنا طالب ناجح، وهذا دليل نجاحتي هو اتبعت كم قانون اللي هم ساعدوني في النجاح في الدروس، اللي هم عبارة عن التنظيم، المراجعة الدائمة، كتابة الملاحظات، والمراجعة دائمة. التنظيم يعني يجب على الطالب تنظيم أوقات الدراسة الخاصة به من خلال وضع قائمة يومية لمساعدته في ترتيب الشؤون الخاصة بدراسته. والمراجعة الدائمة، دائما العديد من الطلاب يأجلون دراستهم إلى يوم ما قبل موعد الامتحان مباشرة. وكتابة الملاحظات يعني دائما حاول نستعين الكتب الدراسية اللي فيها عديد من السؤالات. إن أنا دائما الحمد لله أستمع للمعلم وأعمل بنصائحه، والحمد لله دائما أنصت إلى ما يقوله لي أمي وأبي، وهذا ما جعلني ناجحا في دراستي. أنا أبدا لما المعلم قاعد يشرح أو يدرسنا ما ألعب أو ألهو أتكلم، دائما أنصت إليه. ودائما لما أشوف واحد من أصدقائي أو قاعد يتكلم أو يلعب ويلهو أنصحه عشان لا يخرب حياته بإيده ولا يتعب بالدراسة. وأنا الحمد لله دائما أستمع إلى نصائح والدي وأتمنى لهم التوفيق. أنا سيد مهدي الشريبي من مدينة الأهواز إيران.
أصدقائنا الحلوين، إن اللعب له وقت محدد، يعني أننا لا يمكن أن نلعب باستمرار ونترك دروسنا.
لا يمكن أن نلعب باستمرار وننسى أننا طلاب في المدرسة.
وكما قلنا لكم يا أصدقاء، إن للعب وقتا محددا،
كذلك لمشاهدة التلفاز هناك وقت محدد،
وأيضا إن قراءة الدروس وحل الواجبات البيتية لها وقت محدد. وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي،
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
مرات قرر مجانين في مستشفى الهروب من المستشفى، فقال أحدهم: اسمعوا، سوف نمسك الحارس أولا ونربطه ومن ثم نهرب. لكنهم لما خرجوا لم يجدوا الحارس، فقال صاحبهم: يا جماعة لقد فشلت الخطة، فالحارس غير موجود.
قال قال شاكر لصديقه: هل تشرب القهوة؟ قال صديقه: إذا شربت القهوة فسوف لن أنام. قال شاكر: أنا بعكسك تماما، لما أنام لا أستطيع أن أشرب القهوة.
أصدقائنا، لا يجوز أن نخصص نصف ساعة لحل الواجبات ونخصص 3 ساعات للتلفاز.
نعم يا أصدقاء، هذا خطأ فادح. كذلك في الصف، كذلك في الصف يا أصدقائنا، يجب أن ننتبه إلى المعلم دائما. لا يجوز أن لا ننتبه في الصف ونترك المعلم يشرح لوحده.
يجب أن نصغي للمعلم خلال كل دقائق الحصة الدراسية.
في هذه الحالة يا أصدقائنا يمكننا أن نفهم الدروس جيدا جدا،
ويمكننا أن نحل الواجبات البيتية عندما نعود من المدرسة بكل سهولة،
وسوف نتمكن من تحقيق أعلى الدرجات في الامتحانات الشهرية والامتحانات النهائية. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الماء يمد الجسم بالطاقة ويجعل الخلايا البشرية تتجدد؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن عدم الاهتمام بنظافة الأسنان يؤثر على صحة الجسم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن للورد أكثر من 100,000 نوع وصنف؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. الحلوين، اليوم سنحكي لكم حكاية تتعرفون من خلالها على مكانة وأهمية المدرسة والدراسة. يقول أحمد عن مدرسته:
مدرستي يا منهلا للعلم والمعرفة، ويا درب النجاح والفلاح، فيك قضينا أجمل الأوقات، ومنك تعلمنا كيف نشق طريق العلم والنجاح. من نبعك الصافي نهلنا العلم واللغة والأدب والثقافة، وبين جدرانك قضينا أجمل الأوقات وأكثرها فرحا ومتعة، فأنت مكان التقاء الأصدقاء والأقران، فيك ضحكنا وشاغبنا ولعبنا ودرسنا، ولكل دقيقة قضيناها فيك حكاية تروى.
ويقول أيضا أحمد يا أصدقائنا عن مدرسته: حين أتذكر المدرسة تنهمل من الذاكرة آلاف الصور والحكايات. تأتيك شريط ممتع يعزف أجمل الألحان، مرة في درس العلوم، ومرة في الرياضيات، ومرة في اللغة العربية، حتى يطوف الشريط على جميع الدروس فيغرق في رائحة العلم العطرة التي ينثرها المعلمون في الدروب. فالمدرسة بيتنا الثاني الذي نقضي فيه وقتا لا نكل ولا نمل فيه، والمعلمون هم آباؤنا وأمهاتنا، يغزلون لنا من العلم بساطا نفرده في الريح ونسافر إلى عوالم أخرى مسكونة بالتقدم والنجاح والتطور.
مهما وصفت مدرستي ستظل الكلمات عاجزة عن التعبير، وسيظل مقامها في قلبي أعلى وأكبر، فهي التي مهدت لي الدرب لتحقيق حلمي، وهي التي منحتني فرصة لأكون في أعلى مراتب العلم. أحبها بكل ما فيها من غرف ولوحات وأشجار ومختبرات وكتب دراسية، ففي كل ركن منها ذكرى لا تموت، زرعت في قلبي أجمل الضحكات التي أطلقناها دون خوف أبدا، ضحكات بريئة تقاسمنا فيها الفرحة مع الزملاء.
وفي الختام يا أصدقاء، يقول أحمد: مدرستي ليست ملكا لأحد، بل هي ملك للجميع، وحق لجميع الطلاب أن يدرسوا ويتعلموا فيها، ولأنها كذلك واجب الجميع أن يحافظوا عليها وأن يكونوا يدا واحدة لأجل ترتيبها وتنظيمها. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فاحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فاحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
Thank you. قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه عنه جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، رواه في الكافي المجلد الثاني صفحة 57. قال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخير رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إن من خير رجالكم التقي النقي، السمح الكفين، النقي الطرفين، البر بوالديه، ولا يلجئ عياله إلى غيره. هذه من صفات الخير المطلوبة في شخصية الإنسان المؤمن، وهذا من خير الرجال. في أحاديث أخرى أيضا: خيركم خيركم لأهله، يعني إذا ظهر منه الخير لزوجته وأطفاله، التسامح معهم، الخلق، الأدب، الخدمة، حب مصلحتهم، توجيههم، إذا ظهر الخير لأهله هذا يمكن أن يظهر لبقية الناس. لكن الذي لا ترى زوجته وأولاده منه خيرا، كيف يرى الآخرون منه خيرا؟ قال: إن من خير رجالكم التقي. التقي، التقوى يعني التوقي، التحفظ، تحفظ من المحرمات، هذه معناها التقوى، والتحفظ من ترك الواجبات. الوقاية، كيف الوقاية من المرض؟ المحرم مرض، أي شيء محرم، الكلام المحرم، النظر المحرم، اللقمة المحرمة، الخطوة المحرمة، كل شيء حرام، هو ميكروب، مرض. التقوى التوقي منه، الورع التنزه عن الحرام. والتقوى تشمل أيضا الدافع إلى فعل الواجبات، المحافظة على أداء الفرائض والواجبات، وتشمل الخشوع لله عز وجل. إذن التقوى فيها ثلاثة فروع عمليا: ترك المعاصي، أداء الواجبات، حالة الخضوع لله، تعبد، الخشوع له سبحانه وتعالى. تقي، النقي، هذا النقاء نقاء القلب، أفكاره، واحد أفكاره غير نقية، روحه غير نقية، دائما عنده يفكر، يحب يؤذي الآخرين، يفكر أفكار شريرة، هذه حالة غير نقاء، نعوذ بالله منها. ولماذا؟ وما الذي يوجبك لهذا؟ هذا الروح النقية، هو عليه أن يصفي روحه، أن ينقي فكره، أن ينقي ذهنه، في فكره يقبل التناقضات، هذا فكر غير نقي، حطاب في مسائل يعتقد بها، يلملم، هذا فكر غير نقي، عقيدة غير نقية. النقي، التقي النقي، والنقاء بمعنى الطهارة أيضا، طاهر، بعيد عن الأدناس والنجاسات. السمح الكفين، العطاء سهل عليه بعضهم، أو بشكل عام كل الناس، الأخذ سهل علينا، لما نريد نأخذ شيئا سهل علينا، لكن نعطي، بعضهم يستأنس بأنه يعطي، أنه عنده شيء، هدية يعطي، مال يعطي، إطعام يعطي، يستأنس بأن يعطي، بعضهم لما يريد أن يعطي كأنه يستخرج ذلك بالزور وبالضغط وبالإجبار. لماذا؟ هذا ليس سمح الكفين، يمكن يستخرج منه، ينفق على زوجته وأولاده، يظهر منه شيء للخير، لكن بالكاد وكأنما تأخذه بوسيلة الجر والجذب. هذا ليس سمح الكفين. سمح الكفين يعطيك بروحية حلوة، هو يبادر. سمح الكفين من صفات المؤمن أن يكون سمح الكفين. وعندنا روايات أن البخيل لا يكون مؤمنا، يعني لا يتم إيمانه. النقي الطرفين، نقي الطرفين، يمكن طرف مادي وطرف معنوي. نقي بدنه عن الحرام والنحي وروحه نواياه، ويمكن نقي الطرفين نقي اللسان والفرش. هذا نقي الطرفين، لا يدنس فمه ولا يدنس فرجه بحرام، نقي الطرفين. البر بوالديه، هناك عقوق للوالدين هذا محرم، هناك حالة لا عقوق ولا بر، حالة بين بين غير محبوبة. المحبوب البار بوالديه، المحسن لوالديه، الذي يخدم والديه، الذي يعمل ثواب لوالديه. فوعن رواية أنه ربما يكون الشخص في حياة أحد والديه عاقا بعد وفاتهما، يعمل لهما خيرات، هو يستقيم، يجيب لهم الرحمة بسبب سلوكه، فيكون بارا بهما. وربما يكون بارا بأحد والديه في حياته، بعد وفاته يكون عاقا، يعمل عمل سيء، يسبون والديه، أو هو ينسى والديه بالمرة، يقطعهما. المهم عليه أن يهتم بالبر بوالديه حيين وميتين، ولا يلجئ عياله إلى غيره، الذي هو يترك مسؤوليته الإدارية في البيت، المالية، الاهتمام بأمر عياله على عاتق غيره من أقاربه أو الناس، هذا مذموم. من صفات الخير الجيدة أن هو يقوم بمسؤولية عياله، ما يلجئهم أن يحتاجوا غيره ماديا أو معنويا، يكفيهم حاجاتهم ويقوم بمسؤوليته تجاههم. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
ورد المواد نقطفها من سورة الكوثر، مولد شبيه المصطفى مولد علي الأكبر، مولد شبيه المصطفى مولد علي الأكبر. ورد المواد نقطفها من سورة الكوثر، مولد شبيه المصطفى مولد علي الأكبر، مولد شبيه المصطفى مولد. هذا اللي مولود علي ساكن في كل عين، وباسمه موعود علي شمعة من حسين. هذا اللي مولود علي ساكن في كل عين، وباسمه موعود علي شمعة من حسين. هذا الاسم صار في دمنا في دمنا، واصبح مثل دار يلمنا يلمنا. هذا الاسم صار في دمنا في دمنا.